هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسوله معلمنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى. قد وصلنا إلى تفسير الآية الخامسة والسبعين من آيات سورة التوبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوا وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. قال يقول الله تعالى: ومن المنافقين من أعطى الله عهده وميثاقه. والميثاق يعني قال هو العهد المؤكد باليمين، إذا الإنسان أكد عهده باليمين سمي ميثاقا. أعطى الله عهده وميثاقه لئن أغناه من فضله ليصدقن من ماله وليكونن من الصالحين. فما وفى بما قال ولا صدق فيما ادعى. فأعقبهم هذا الصنيع نفاقا سكن في قلوبهم إلى يوم يلقون الله عز وجل يوم القيامة، عياذا بالله من ذلك. يعني من المنافقين من كان فقيرا فعاهد الله سبحانه وتعالى أنه إن أغناه الله من فضله أنه سيتصدق وأنه سيكون من الصالحين. فعندما أغناه الله تعالى ووسع عليه بخل وأعرض ونكث بما كان قد عاهد الله سبحانه وتعالى عليه، فعوقب بأن سكن النفاق قلبه. قال: وقد ذكر كثير من المفسرين منهم ابن عباس رضي الله عنهما والحسن البصري أن سبب نزول هذه الآية الكريمة في ثعلبة بن حاطب الأنصاري. وسأتي ذكر الحديث. طبعا موضوع قصة ثعلبة فيها جدل طويل يعني كبير بين علماء الحديث في مسألة ثبوت هذه الرواية وعدم ثبوتها. كثير من المحدثين يعني ضعف هذه الرواية، والذي يضعفها فإنه بناء على ذلك يقول يعني ثعلبة بن حاطب هي الصحابي وترضى عنه وكذا، وينفي عنه تهمة هي النفاق وكذا. ومن أثبت هذه الرواية جعلها دليلا على يعني وقوعه في النفاق وكذا. وبعض أهل العلم يعني ذكروا أنه ربما يكون هناك يعني رجلان باسم ثعلبة، يعني أحدهما الذي نافق والآخر هو الصحابي الكريم أو كذا، ويكون يعني الأمر فيه وهم بعض الرواة خلطوا هذا بهذا أو كذا، الله تعالى أعلم. فالمهم يعني نذكر يعني تفسير مشهور أن الآية نزلت في ثعلبة وأنه هو سبب نزول هذه الآية. فهنا الإمام ابن كثير رحمه الله يعني ساق الإسناد إلى أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن ثعلبة بن حاطب الأنصاري أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله أن يرزقني مالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك يا ثعلبة، قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه. طلب من النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له بكثرة المال، فالنبي عليه الصلاة والسلام وعظه يعني قال قد يكثر مالك ثم لا تؤدي شكره، وقد يكون رحمة من الله تعالى بك يعني أن قل مالك، حتى لأن الإنسان يبتلى وامتحن بالخير وبالشر أو بالنعمة والبلاء، مملوك بالشر والخير فتنة، فمن الناس يعني من ينجح في الابتلاء بالضراء يعني عندما يكون فقيرا يتضرع إلى الله ويلجأ إليه ويصلح العمل، ثم إذا ابتلي بالمال يعني فتن وانحرف يعني وضل عن سواء السبيل أو كذا يعني عياذا بالله تعالى. فلذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما الفقر أخشى عليك، يقول صلى الله عليه وسلم ما الفقر أخشى عليك، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا كما فتحت على الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام قال له ويحك يا ثعلبة قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيق. قال ثم قال يعني تتمة الكلام أيضا كما أنه هناك يعني من هو بالعكس يعني من يكون وقت النعمة يعني مرات بعض الناس بالعكس يكون في وقت النعمة يعبد الله تعالى وهو على استقامة وخير وكذا، ثم إذا ابتلي بشدة وبلاء فتن وانحرف بسبب البلاء، فيعني يوجد هذا ويوجد هذا كما في الآيات اللي في سورة الحج ذكرنا الآيات ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. فإذا يعني إن الناس من يعبد الله على حرف يعني على حالة واحدة، حرف اللي هو يعني على جانب واحد أو على حالة واحدة، وهنا المذكور في الآية هو من يعبد الله على حرف يعني في حالة الرخاء، في حالة الرخاء فإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، يعني ثم في حالة الرخاء يعبد الله تعالى أول ما يصبح يعني إيمانه يعني بالله تعالى يعني قد سبب له نقصانا في المال أو خسارة شيء من جاه الدنيا والمتن، يترك الإيمان حتى طمعا في حصول المنافع الدنيوية وكذا. فإذا المؤمن الحق يعني هو الذي يعبد الله تعالى في السراء وفي الضراء، وإن أصابته السراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فهنا يعني يقول قال ويحك يا ثعلبة قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيق. قال ثم قال مرة أخرى أما ترضى، قال أما ترضى أن تكون مثل نبي الله، فوالذي نفسي بيده لو شئت أن تسير معي الجبال ذهبا وفضة لسارت. قال والذي بعثك بالحق لئن دعوت الله فرزقني مالا لأعطين كل ذي حق حقه. واضح يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له أن ترضى أن تكون مثل نبي الله عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن تكون له كنوز الدنيا يعني لدعا مثل ما دعا سليمان عليه السلام هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي أو لا يدعى يعني عليه الصلاة والسلام، أعطى الله تعالى كل نبي من الأنبياء يعني دعوة مستجابة، والنبي عليه الصلاة والسلام ادخرها شفاعة لأمته القيام عليه الصلاة والسلام. فيعني فهنا ثعلبة قال إيه والذي بعثك بالحق حلف بالله تعالى لئن دعوت الله فرزقني مالا لأعطين كل ذي حق حقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ارزق ثعلبة مالا. قال فاتخذ غنما فنمت كما يلم الدود فضاقت عليه المدينة، يعني نمت بسرعة وكثرت وتناسلت، فضاقت عليه المدينة فتنحى عنها فنزل واديا من أوديتها حتى جعل يصلي الظهر والعصر في جماعة ويترك ما سواهما، ثم نمت وكثرت فتنحى حتى ترك الصلوات إلا الجمعة وهي تنمو كما ينمو الدود، يعني تتناسل وتتكاثر وتتكاثر حتى كلما يعني نزل في وادي من الأودية كثر غنمه حتى ضاق به هذا الوادي عن أن يتسع لغنمه، فتعب أكثر حتى يجد مكانا أوسع يتسع لغنمه. قال حتى ترك الجمعة فطفق يتلقى الركبان يوم الجمعة يسألهم عن الأخبار. يتلقى الركبان مرة على الطريق والذين يعني قدموا من المدينة وكذا ويسألهم عن الأخبار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل ثعلبة؟ فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ غنما فضاقت عليه المدينة فأخبروه بأمره. فقال يا ويح ثعلبة يا ويح ثعلبة يا ويح ثعلبة. وأنزل الله جل ثناؤه خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها الآية. قال ونزلت عليه فرائض الصدقة. قال فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل إيه تحديد مقادير الصدقات وزكاة الماشية يعني زكاة الغنم. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين على الصدقة، رجلا من جهينة ورجلا من سليم، وكتب لهما كيف يأخذان الصدقة من المسلمين. وقال لهما مرا بثعلبة وبفلان رجل من بني سليم فخذا صدقاتهما. فخرجا حتى أتيا ثعلبة فسألاه الصدقة وأقرآه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الكتاب الذي فيه مقادير الصدقات، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يملي كتابا يعني عليه الصلاة والسلام فيه مقادير الزكاة من الإبل مثلا في كل خمس شاة لغاية ما تصير 25 في عدة طبقات كذا إلى آخره، وكذلك زكاة الغنم لا شيء فيها حتى تبلغ 40، إذا بلغت 40 ففيها شاة، ثم بعد ذلك إذا بلغت 120 فيها شاتان إلى كذا، ففيها مقادير الزكاة. فأقرأه قال وأقرأه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقرأ الغنم اللي عندك كم عددها وأقرأه الكتاب يعني عليها عن يعني عن كل 100 شاة وكذا. فقال ما هذه إلا جزية، قال ما هذه إلا جزية أو ما هذه إلا أخت جزية، ما أدري ما هذا، انطلق حتى تفرغ ثم عودا إليه. قال فانطلق وسمع بها السلمي الرجل الذي من بني سليم، فنظر إلى خيار أسنان ابنه فعزلها للصدقة ثم استقبلهما بها. يعني الرجل الذي من بني سليم كان مؤمنا صادقا فاختار يعني احسن ما عنده من الابل وعزله حتى يتصدق به رضي الله عنه. ثم استقبلهما بها فلما رأوها قالوا ما يجب عليك هذا وما نريد أن نأخذ منك هذا. قالوا هذا أكثر من المطلوب منك، نحن لا نريد منك هذا، نريد أقل منك. قال بلى فخذوها فإن نفسي بذلك طيبة وإنما هي له فأخذوها منه. قال أنا أريد أن أتصدق بهذا، أنا عارف أعرف أنها أكثر مما هو واجب عليه، لكن أنا أريد أن أتصدق يعني بالزيادة لوجه الله. قال فأخذوها منه فلما فرغ من صدقاتهما رجعا حتى مر بثعلبة فقال أروني كتابكما. فنظر فيه فقال ما هذه إلا أخت الجزية، انطلقا حتى أرى رأيي. يعني قال انصرف الآن وأنا أفكر في هذا الموضوع، سأفكر في الموضوع وأشوف أخرج صدقة أو لا أخرج أو كذا. فانطلق حتى أتي النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآهما قال يا ويح ثعلبة قبل أن يكلمهما، ودعا للسلمي بالبركة فأخبراه بالذي صنع ثعلبة والذي صنع السلمي. فأنزل الله عز وجل ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن إلى قومه وبما كانوا يكذبون. قال: وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من أقارب ثعلبة فسمع ذلك فخرج حتى أتاه فقال: ويحك يا ثعلبة، قد أنزل الله فيك كذا وكذا. فخرج ثعلبة حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أن يقبل منه صدقته، فقال: إن الله منعني أن أقبل منك صدقتك. يعني بعد ذلك ثعلبة أراد أن يخرج صدقته عندما وعظه أقاربه وخوفوه وكذا، فذهب يريد أن يعطي الصدقة، فقال: إن الله منعني أن أقبل منك صدقتك. فجعل يحثو على رأسه التراب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا عملك، قد أمرتك فلم تطعني. فلما أبى أن يقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع إلى منزله، فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني توفي عليه الصلاة والسلام، ولم يقبل منه شيئا. ثم أتى أبا بكر رضي الله عنه حين استخلف فقال: قد علمت منزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وموضعي من الأنصار، فاقبل صدقتي. فقال أبو بكر رضي الله عنه: لم يقبلها منك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبى أن يقبلها، فقبض أبو بكر ولم يقبلها. فلما ولي عمر رضي الله عنه أتاه، جاء ثعلبة إلى عمر رضي الله عنه، فقال: يا أمير المؤمنين، اقبل صدقتي. فقال: لم يقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر رضي الله عنه، فأنا أقبلها منك. فقبض ولم يقبلها. ثم ولي عثمان رضي الله عنه فسأله أن يقبل صدقته، فقال: لم يقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر، وأنا أقبلها منك، فلم يقبلها منه، وهلك ثعلبة في خلافة عثمان. قصدي يعني أن الإمام ابن كثير رحمه الله وهو حفاظ الحديث وأئمته، يعني أورد رواية سكت عنها يعني على غير عادته، يعني في العادة ينبه يعني على الضعف إذا كان أو كذا، والإمام الطبري ذكرها وذكرها غيره وكذا، فالله تعالى أعلم يعني بحقيقة ذلك يعني، لكن الغرض يعني من القصة هو الموعظة يعني وما فيها من التذكير والعبرة يعني بغض النظر عن صحتها وعدمها. قال: وقوله تعالى: بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون، أي أعقبهم النفاق في قلوبهم بسبب إخلافهم الوعد وكذبهم، كما جاء في الصحيح، وهذا في صحيح البخاري، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. قال: وله شواهد كثيرة، والله تعالى أعلم. فهنا قوله بما أخلف الله ما وعدوه يعني سببية، يعني أعقبهم نفاقا في قلوبهم بسبب أنهم أخلفوا الله ما وعدوه، ففيه أن إخلاف الوعد مع الله سبحانه وتعالى قد يعاقب به صاحبه بالنفاق والعياذ بالله تعالى، وهو إخلاف الوعد نفسه هو من علامات النفاق والعياذ بالله. قال: وقوله: ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. قال: يخبرهم تعالى أنه يعلم السر وأخفى، يعلم السر وأخفى، وأنه أعلم بضمائرهم. هنا يعلم السر وأخفى، في تفسير آية السر وأخفى قالوا: السر هو ما تكلم به الإنسان سرا، يكلم به صاحبة يعني مثلا صاحبا له بدون أن يسمعه غيره، وما هو أخفى من السر وما أضمره في قلبه ولم يتكلم به لأحد. فالله تعالى يعلم السر، يعني ما يسر به الإنسان ويسمعه صاحبه ولا يسمع غيره، فهذا يعلمه الله تعالى، كما في قوله: قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. وكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول: وإني والصحابية الكريمة اسمها خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها، فكانت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني مشكلتها مع زوجها، فتقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: إني والله في الحجرة وإني لا يخفى علي بعض حديثه. تكلم بصوت خفيف جدا لدرجة أم المؤمنين عائشة لما جلس في الغرفة في الحجرة ويخفى عليها بعض حديثها لا تسمع. والله تعالى يقول عز وجل: قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجك. فالله تعالى يعلم السر وما هو أخفى من السر. وهنا يعلم سرهم ونجواهم، النجوى اللي هو حديث الرجل صاحبه يعني سرا. وأنه أعلم بضمائره، وإن أظهروا أنهم إن حصل لهم أموال تصدقوا منها وشكروا عليها فإنه أعلم بهم من أنفسهم، لأنه تعالى علام الغيوب، أي يعلم كل غيب وشهادة وكل سر ونجوى، ويعلم ما ظهر وما بطن سبحانه وتعالى. نأتي إلى طبعا هنا قوله إلى يوم يلقونه، يعني بعض المفسرين عند الحديث عن هذه الآية يخوضون في مسألة هل المنافق يرى الله تعالى يوم القيامة أو لا يرى الله تعالى يوم القيامة، المسائل يعني الخلاف يعني في كتب الاعتقاد ويتعرض لها بعض المفسرين، لأن من أئمة اللغة من قال يعني لا لقاء إلا برؤية، مثل إمام أئمة اللغة اسمه ابن الأعرابي وآخرون من علماء اللغة، يعني قالوا العرب لا تقول لقي فلان فلانا إلا يعني برؤية أو كذا. فقال هنا: فعقلهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه، إلى أن يلقى المنافقون الله تعالى، يعني فبعضهم فسرها قال إلى يوم يرونه، فقال المنافقون يرون الله تعالى في أرض المحشر يعني، ثم يحجبون بعد ذلك عندما يدخل المؤمنون الجنة ويدخل المنافقون النار، فبعد دخول النار يحجبون عن رؤية الله تعالى، لكن قبل دخول النار يرون الله تعالى، لكن رؤية ليس فيها يعني تنعم أو يعني، وإنما يرون الله تعالى وهو عليهم غضبان سبحانه وتعالى، والرؤية يعني ليست كرؤية المؤمنين التي يعني بها يتنعمون ويكون يعني نعمة عظيمة عليهم، أما المنافق فإنه يرى الله سبحانه وتعالى في أرض المحشر، ثم بعد ذلك يحجب عن رؤية الله تعالى إذا دخل النار. فمن حجة هؤلاء الآية الكريمة يعني فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. نفس الشيء استدلون بآية سورة يونس في تحياتهم يوم يلقونه سلام، أي يوم يلقونه فيجعلون آية. هذا إذا أخذنا اللقاء بمعنى الرؤية. هناك رأي آخر يقول اللقاء لا يفيد الرؤية، ورؤية المؤمنين لله تعالى يعني أدلتها في نصوص أخرى يعني وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، والأحاديث الثابتة في هذا، فيجعلون دليل الرؤية ليست آيات اللقاء ولكن الآيات التي فيها التصريح بالرؤية، ويجعلون آية المنافقين هنا يعني غير دالة على الرؤية وكذا. الله تعالى أعلم. لا يقول يعني هو اللقاء، يقول اللقاء يعني ليس بالضرورة أن يكون مصحوبا برؤية وكذا، إذا قيل لقي فلان وفلان لا يلزم أن يراه وكذا، الله تعالى أعلم، قد يكون لقيه من وراء حجاب يعني في الرؤية القوية. الله تعالى. والقولان يعني لأهل السنة في مسألة رؤية المنافقين يعني هل يرون الله أو لا يرونه، حتى بعض أهل السنة قال حتى الكافر حتى الكفار يرون الله تعالى في أرض المحشر ثم يحجبون إذا دخل النار. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنها ثلاث روايات عن الإمام أحمد، يعني الإمام أحمد نفسه عنه رواية أن المؤمنين والكفار والمنافقين يرون الله تعالى في أرض المحشر، ورواية أن المؤمنين والمنافقين فقط، ورواية أن المؤمنين فقط يعني، وغير الإمام أحمد من أئمة السنة يعني كل من يختار وجها من هذا. بس الأدلة في رؤية المنافقين فيها شيء من يعني عدم الصراحة في الدلالة يعني كنا لفظ اللقاء وتفسير اللقاء والله تعالى. طيب قوله سبحانه وتعالى: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. قال: وهذه أيضا من صفات المنافقين. سورة التوبة كما مر بنا يقال لها الفاضحة لأنها فضحت المنافقين، ما زال ينزل منهم ومنهم، حتى قلنا لن يدع الله أحدا كما مر بنا هذا عن ابن عباس رضي الله عنه. فهنا من صفات المنافقين لا يسلم أحد من عيبهم ولمزهم في جميع الأحوال. إيش معنى اللمس؟ يعني الهمز واللمس هما العيب أو الطعن في الناس، يعني من عاب الناس وطعن فيهم، يعني عابهم وذكر عيوبهم أو كده، فهذا يسمى همزا ويسمى لمسا. لكن قالوا الأكثر أن اللمس إذا كان بالكلام، يعني يعيبه بالكلام، يقول فلان دخيل، فلان جبان، فلان كذا، فلان، فهذا يسمى لمسا. والهمز هو العيب بالإشارة بغير كلام، يعني مثلا يرى شخصا فيشير إشارة بعينه أو بيده أو بلسانه أو بكذا، يعني فيها انتقاص منه أو إشارة إلى عيب فيه، يعني فيشير إلى إشارة تشعر يعني فالهمز هو الإشارة، العيب بالإشارة، واللمز هو العيب بالكلام. يعني وقال تعالى ويل لكل همزة لمزة، همزة الذي يهمز غيره والهمزة الذي يلمز غيره. لكن قالوا إذا هذا إذا اقترن، يعني في نص واحد زي همزة اللمزة جاء اللفظان معا، فيبقى الهمز اللي هو العيب بالإشارة واللمز باللسان. لكن إذا انفرد أحدهما شمل الآخر، يعني إذا جاء مثلا هماز مشاء بنميم، ذكر الهمز فقط ليس معه اللمز باللسان، فيشمل الأمرين جميعا. كهماز يعني عياد في الناس، يعيب فيه وينتقص منه. مثلا هنا في الآية التي معنا الذين يلمسون المتطوعين، ذكر اللمس فقط ولم يذكر الهمس، فيشمل الآخر، يعني إذا ذكر أحدهما دخل الآخر فيه، أما إذا اجتمع افترق. أيوة، اللي هم يعني ينطبق عليهم قاعدة إذا افترق اجتمع وإذا اجتمع افترق، يعني إذا جاء واحد منهم يشمل كل عيب في الناس بإشارة أو كلام، لكن إذا اجتمع في لفظ واحد الهمز يختص بالعيب بالإشارة واللمز بالعيب بالكلام. يعني هذا قول كثير من المفسرين. يعني قالوا هذه أيضا من صفات المنافقين، لا يسلم أحد من عيبهم ولمزهم. طبعا الله سبحانه وتعالى يذكر لنا هذه الصفات حتى نحذرها ونجتنبها، يعني ما الفائدة يعني التي تعود على المسلم عندما يسمع صفة المنافق كذا وكذا؟ الفائدة التي تعود عليك أن تحذر هذه الصفات وتتجنب هذه الصفات، لأن هذه الصفات أدت بهم إلى العذاب وإلى الهلاك وإلى أن يتوعدهم الله تعالى بالنار. فإذا يعني على المسلم يعرف هذه الصفات حتى يحذرها ويتجنب أن يكون منها، يعني ويفتش في نفسه ونقي نفسه من هذه الصفات. فمن صفات المنافقين لا يسلم أحد من عيبهم ولمسهم في جميع الأحوال، حتى ولا المتصدقون يسلمون منه. إن جاء أحد منهم بمال جزيل قالوا هذا مراغم، وإن جاء بشيء يسير قالوا إن الله لغني عن صدقة هذا. يعني عياذا من الله تعالى، دائما طريقة المنافقين يعني تثبيط إيه من يعمل شيئا من الخير، يعني هم لا يعملون الخير، وليت الذين يعملون الخير يسلمون من أذاهم. يعني فإذا شخص عمل شيئا من الخير كبيرا يقولون هذا مرائي وهذا ما عمله لله ويعيبون فيه، إذا عمل شيئا قليلا يقول الله غني عن هذا ويقللون من قيمة ما عمله، يعني الشيء القليل يقللون منه والشيء الكثير يتهمونه في نيته، يتعجز عن التقليل مما يعمله من الخير فيطعنون فيه في نيته وأنه فعله رياء. مع أن النوايا لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، من أين اطلعوا على نيته ومن أين اطلعوا. قال كما قال البخاري حدثنا عبيد الله بن سعيد وساق الإسناد يعني إلى أبي مسعود رضي الله عنه، في صحابي اسمه أبو مسعود البدري الأنصاري رضي الله عنه غير عبد الله بن مسعود. عندكم أبي مسعود ولا ابن مسعود؟ أبي مسعود. أبي مسعود. عن أبي مسعود رضي الله عنه قال لما نزلت، أبو مسعود هذا اللي هو الصحابي الأنصاري البدري رضي الله عنه غير عبد الله بن مسعود اللي هو الهزم للمهاجر رضي الله عنه عن أبي مسعود رضي الله عنه قال لما نزلت آيات الصدقة كنا نحامل على ظهورنا يعني نحمل على ظهورنا بالأجر لنكتسب ما نتصدق به يعني الصحابة لما أمرهم الله تعالى بالصدقة فبعض الصحابة الفقراء ليس عندهم مال فصاروا يعملون في السوق حمالين بالأجرة يحملون مثلا أشياء على ظهورهم وتقاضون أجرة حتى يتصدقوا بها رضي الله عنهم وأرضاهم فجاء رجل فتصدق بشيء كثير فقالوا مغار المنافقون جلسوا يعني ينظرون إلى المتصدقين فالذي تصدق بشيء كثير قالوا مراه وجاء رجل فتصدق بصاع الصاع هو أربعة أمداد يعني من الكفين كده الغرفة هذا مد أربع غرفات كده صاع يعني صاع من تمر أو بر أو كده فقالوا إن الله لغني عن صدقة هذا فنزلت الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدا يعني هؤلاء الصحابة الذين لا يجدون مالا لا يجدون إلا جهدا يعني عملا يعملونه ويتقضون عليه أجرة يسيرة ليتصدقوا به ومع ذلك يلمزونه ويطعمون فيه قال وقد رواه مسلم أيضا في صحيح في هذا الحديث في الصحيح قال وقال الإمام أحمد رحمه الله الإمام ابن كثير أورد عدة روايات في سبب نزول الآية الكريمة كلها وقائع يعني وقعت وسخر فيها المنافقون من المتصدقين فأنزل الله تعالى الآية الكريمة هنا عند الإمام أحمد رحمه الله ساق الإسناد قال عن أبي السليم قال وقف علينا رجل في مجلسنا بالبقيع فقال حدثني أبي أو عمي أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبقيع يعني الراوي شك هل قال أبي أو قال عمي فهذا الرجل أبوه أو عمه الصحابي حدثهم أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبقيع اللي هي مكان المقابر يعني في المدينة وهو يقول من يتصدق بصدقة أشهد له بها يوم القيامة قال فحللت من عمامتي لوثا أو لوثين وأنا أريد أن أتصدق به العمامة هي اللفافة التي تلف حول الرأس تكون قطعة قماش طويلة ومسنية ويلفونها لفافة تلف حول الرأس فاللوث يعني لفة من اللفة الواحدة يقال لها لوث فالعمامة تكون عدة لوثات يعني ملفوفة فهذا الصحابي يعني كانت عمامته عدة لوثات فهو نفسه صنم بالصدقة ما عملش عمامة ففكر انه يفك من عمامته يعني قال فحللت يعني فك من عمامته لفة او لفتين واراد انه يقص يعني قطعة القماش هذه ويتصدق بها ممكن واحد يستعملها يعني ينتفع بها فاراد يتصدق بقطعة قماش يعني جزء من العمامة قال وأنا أريد أن أتصدق بهما فأدركني ما يدرك ابن آدم فعقدت علي عمامتي يا سبحان الله فأدركه ما يدركه ابن آدم يعني من الشح يعني يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون وكما سبحان الله فكما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يتصدق فإنه يفك لحية 70 شيطانا يعني 70 شيطانا محيطون به ويظلون يذكرون أو يجي يتصدق طيب أولادك وأسرتك وطيب عليك ديم وعليك طيب وكذا طيب مصروف من الدائية الشياطين تشتغل عليه يعني تحاول تصده عن الصدقة وكذا فهو الصحابة الكريمة بعد أراد أن يتصدق وبعدين يعني وسوس له الشيطان وكذا ونفسه وكذا إنه محتاج لهذا وطبعا العمل لأنه قصيرة وكان كده شكلها أحسن وكده فأدركني ما يدرك ابن آدم فعقدت علي عمامتي فجاء رجل لم أرى بالبقيع رجلا أشد سوادا ولا أقصر قمة ولا أدم بعين منه لم يقود ناقة لم أرى بالبقيع ناقة أحسن منه يعني رجل يقول يعني كان يعني يعني ليس حسنا خلقة يعني الرجل، ولكنه راكب ناقة يعني فاخرة جدا يعني من أنفس النوق يعني. قال فعليه يقود ناقة لم أرى بالبقيع ناقة أحسن منها. فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدقة؟ قال نعم. قال دونك هذه الناقة؟ فقال يا رسول الله خذها عليه الصلاة والسلام، خذ هذه الناقة. قال فلمزه رجل، فواحد من المنافقين يعني لمز هذا المتصدق، فقال هذا يتصدق بهذه، يعني هذا الشخص الدميم الخلقة يتصدق بهذه الناقة الفاخرة والكذا، هذا يتصدق بهذه فوالله لهي خير من الناقة، استغفر الله، لهي خير من الناقة أحسن من الراكب. قال فسمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كذبت، بل هو خير منك ومنها ثلاث مرات. ثم قال ويل لأصحاب المئين من الإبل ثلاث، يعني قال ثلاث مرات ويل لأصحاب المئين من الإبل، يعني أصحاب المئات يعني الذين إبلهم تعد بالمئات، اللي عنده 300 بعير و400 بعير، ويل لأصحاب المئين من الإبل. قالوا إلا من يا رسول الله؟ قالوا إلا من يا رسول الله؟ يعني قالوا أكيد يعني ليس كل أصحاب المئين يعني متوعدون، أكيد هناك استثناء، من المستثنى من هذا؟ قال إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وجمع بين كفيه عن يمينه وعن شماله، يعني إلا من قال بالمال هكذا وهكذا، يعني تصدق هكذا وتصدق هكذا، يعني تصدق إيه؟ في جميع الجهات، يعني القصد في جميع أبواب الخير وفي جميع جهات الخير يعني. ثم قال قد أفلح المزهد المجهد ثلاثا، المزهد في العيش، المجهد في العبادة، يعني الزاهد إيه في الدنيا والمجتهد في عبادة الله تعالى. فهذا أيضا مما ورد في لمس المنافقين المتصدقين من الصحابة. حديث آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية، في تفسير ابن عباس رضي الله عنهما لهذه الآية، قال جاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه بأربعين أوقية من ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأوقية أربعون دينار من الذهب، الأوقية أربعون دينار، والدينار أربعة جرامات وربع من الذهب، الأوقية الواحدة أربعون دينارا والدينار أربعة جرامات وربع من الذهب يعني. فجاء بأربعين أوقية من ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءه فهذا مال كثير يعني، وكمان ختيجة دوالي بعدها أن عبد الرحمن بن عوف تصدق بمئة أوقية، مئة أوقية من الذهب في ذلك اليوم يعني رضي الله عنه، فمئة أوقية، الأوقية الواحدة أربعون دينارا يعني أربعمائة دينار، وكل دينار منهم أربعة جرامات وربع ذهب، كل جرام بحوالي 30 دولارا مثلا بالمقاييس المعاصرة، يعني يطلع مبلغ شباب الشاطر في الحساب نقول نعم
مال
كثير يعني، نقول مثلا 100 أوقية يعني 400 دينار، يعني الجرامات 1600 وكذا جرام، يعني زي كيلو ذهب وممكن 7/10 من الكيلو كمان يعني، نعم من الذهب
مبلغ كبير. 40 دينار
الأوقية 40 دينارا والدينار 4 جرام وربع والجرام 30 دولار.
100 أوقية يعني
140 أو 4000 معايا رقم 120 ألف دولار يعني رضي الله عنه، من العدد بمقاييس اليوم يعني. فهذه صدقة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، صدقة كان بما يعادل 120 ألف دولار في مقاييس اليوم. فلما تصدق عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، عبد الرحمن رضي الله عنه في سيرته رضي الله عنه انه كان رجلا تاجرا، طبعا كان من السابقين الاولين الى الاسلام، ورجل اسلم يعني في اليوم التالي لبعثه رسول الله عليه الصلاه والسلام مباشره، وكان اسلام على يد ابي بكر الصديق رضي الله عنه، كان يعني صديقا لابي بكر رضي الله عنه، اللي هو عبد الرحمن وعثمان وسعد وطلحه والزبير رضي الله عنه، دول اللي اسلموا في يوم واحد. ثم ابو عبيده رضي الله عنه اسلم على يد الصديق بس بعدهم بايام، يعني اول يوم اسلم ابو بكر رضي الله عنه، وفي اليوم التالي جاء بخمسه من اصحابه اللي هم عثمان وسعد وعبد الرحمن سعد بن ابي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وطلحه والزبير، فجاب الخمسه دول واسلموا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدها بايام جاء بابي عبيده رضي الله عنه، يعني سته من العشره المبشرين اسلموا على يد الصديق رضي الله عنه وارضاه. فكان عبد الرحمن رضي الله عنه كان رجلا تاجرا وكان كثيرا مال في مكه، ولما هاجر يعني ترك ماله رضي الله عنه، ثم لما ذهب اخى النبي عليه الصلاه والسلام بينه وبين الصحابي الكبير وسعد بن الربيع، وسعد بن الربيع كان رجلا تاجرا من تجار الانصار، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي في المؤاخاه، يعني كل اثنين في تشابه يعني في ظروفهم وطبائعهم، فاخى بين عبد الرحمن وبين رجل يعني من تجار الانصار رضي الله عنه. فالصحابي الكريم سعد بن الربيع قال لعبد الرحمن هذا مالي اشكره بيني وبينك اي شطرين، خذ شطر مالي، وان لي امراتين انظر ايتهما اعجب اليك اطلقها حتى اذا انقضت عدتها تزوجتها. فقال عبد الرحمن بارك الله لك في اهلك ومالك، ولكن دلني على السوق. فرفض ان ياخذ شيئا وذهب الى السوق رضي الله عنه، وعمل في السوق حتى تقاضى اجره يسيره، ثم بدا يعني يتاجر بها، فلم يلبث يعني ان جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان معه 80 دينارا، فتصدق بنصفهم 40 دينار. بعدين بعدها بشوية لم تكن تمر عليه السنة حتى صار معه 800 دينار، فتصدق ب400 دينار، لم تكن تمر عليه السنة حتى صار معه 8000 دينار، تصدق ب4000، وظل هكذا يعني دائما لا تكن تمر عليه السنة إلا وقد تضاعف ماله 10 مرات، فيشطر ماله ويتصدق بشطر، ما تجيش سنة إلا تلاقي المال صار 10 أضعاف المرة الأخرى. رضي الله عنه، كان أخونا يعني يذكر أنه في مرة من المرات تصدق ب600 بعير، رضي الله عنه، فكان يعني رضي الله عنه، فكان من كرماء الصحابة ومن المكثرين من الصدقة رضي الله عنه. فهنا عبد الرحمن رضي الله عنه جاء بهذا المقدار الكبير يعني. فقال بعض المنافقين لما جاء عبد الرحمن ب40 أوقية من ذهب، وجاء رجل من الأنصار أو وجاءه رجل من الأنصار بصاع من طعام، فقال بعض المنافقين والله ما جاء عبد الرحمن بما جاء به إلا رياء، اتهم عبد الرحمن رضي الله عنه بالرياء، وقالوا إن كان الله ورسوله لغنيين عن هذا الصاع. الصحابي الاخر تصدق بصاع قالوا فيه، وذكر رواية اخرى في الحقيقة يعني جميلة لانها فيها يعني نقرأها يعني فيها ايضا بيان يعني لحال الصحابة رضي الله عنهم وحرصهم على الخير رضي الله عنهم. فعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج الى الناس يوما فنادى فيه ان اجمعوا صدقاتكم، فجمع الناس صدقاتهم، ثم جاء رجل من آخرهم بصاع من تمر، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا صاع من تمر بت ليلتي أجر بالجرير الماء، أجر بالجرير الماء. قال الجرير هو الحبل، يعني يستقي، تعرفون الدلو والبئر، يعني يكون البئر عميقة والماء في أسفلها، ويضعون بكرة وحبل، فظل يعني ليلته كان ليلة كاملة ينزل الحبل ويعبي الدلو ماء، ويسحب الحبل ويفرغ الدلو مثلا في وعاء آخر، ظل ليلة كاملة يعمل هذا العمل الشاق حتى ملت صاعين من تمر. كان أجرته على هذا العمل صاعان من تمر. قال فأمسكت أحدهما وأتيتك بالآخر. هذا الصحابي الكريم رضي الله عنه يعني يقدم عذره بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام أن صدقته قليلة. يعني يقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الصدقة قليلة يعني صاع تمر بس ما عندي غير هذا وأنا يعني هذا الصاع أنا تعبت فيه يعني طول الليل أعمل يعني بت الليلة كاملة يعني أعمل حتى تقضيت يعني هذه الأجرة وشطرت مالي يعني كل ما عنده صاعان فدخل صاعا وتصدق بصاع رضي الله عنه. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينثره في الصدقات. يعني الصدقات كانت مجموعة كده بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد يضعون فراشا أو كده يضعون فوقه يتصدق بشيء من الطعام يضعه فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن ينثر صاعه مع الصدقات. فسخر منه الرجال وقالوا إن الله ورسوله عليه الصلاة والسلام لغنيان عن هذا وما يصنعان بصاعك من شيء. فالمنافقون جلسوا يسخرون من هذا الصحابي ويثبتونه في نعم. قال ثم إن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم هل بقي أحد من أهل الصدقات؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبق غيرك. فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فإن عندي 100 أوقية من ذهب في الصدقة. قال يا رسول عندي 100 أوقية من ذهب أريد أن أتصدق. مثلا ذكرنا الأوقية 40 دينارا والدينار 4 جرامات. قال فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمجنون أنت؟ فقال ليس بي جنون. قال أفعلت ما فعلت؟ قال نعم مالي 8000 أما 4000 فأقرضها ربي وأما 4000 فلي. كان في هذه المرة كان هو مال الصبي 4000 دينار. فـ4000 أقرضها ربي ان شاء الله دينار ولا درهم. احنا قلنا الأوقية 400 دينارا فلما نقول 100 أوقية يعني 400 دينار والدينار بـ10 دراهم يبقى 4000 درهم. يبقى لما قال اما مالي 8000 يعني درهم لو درهم الفضة اللي هو الواحد درهم الواحد قال 3 جرام فضة. فالان يعني الدينار بيتبادل بـ10 دراهم يعني فهو تصدق بـ100 أوقية من الذهب اللي هو ما يعادل 4000 درهم. فقال أنا الآن مالي 8000 درهم فتصدقت بشطري 4000 درهم. قال مالي 8000 أما 4000 فأقرضها ربي وأما 4000 فلي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله لك فيما أمسكت وفيما أعطيت. ولمزه المنافقون فقالوا والله ما أعطى عبد الرحمن عطيته إلا لياء وهم كاذبون إنما كان به متطوعا. فأنزل الله عز وجل عذره وعذر صاحبه المسكين الذي جاء بالصاع من التمر. فقال تعالى في كتابه الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقة. والمتطوعين يعني المتطوعين يعني من التطوع. قال كذا وكذا روي عن مجاهد وغير واحد. وبعدين ذكر رواية أخرى فيها يعني هنا عن ابن إسحاق قال كان المتطوعون من المؤمنين في الصدقات عبد الرحمن بن عوف تصدق بـ4000 درهم وعاصم بن عدي أخا بني العجلان. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رغب في الصدقات وحض عليها فقام عبد الرحمن بن عوف فتصدق بأربعة آلاف، وقام عاصم فتصدق بمئة وسق من تمر، بمئة وسق من تمر. الوسق مش عارف كم، 60 صاعا ولا 30 صاعا، كنا رجحنا 60 صاعا، الوسق 60 صاعا. فتصدق ايه بمئة وسق من تمر، يعني برضو صدقة كبيرة. يعني في ذكر صحابي اخر من الذين تصدقوا صدقة كبيرة ولم زالوا المنافقون بالرياء، يعني تصدق بمئة وسق، والوسق 60 صاعا، يعني قول 600 صاع، وكل صاع مثلا بالكيلو جرام، حوالي 3 كيلو جرام او كده، يعني هي مقدارا كبيرا من التمر. يعني فلمسوهما وقالوا ما هذا الا رياء، لمسوهما وقالوا ما هذا الا رياء. وكان الذي تصدق بجهده، والذين لا يجدون الا جهدهم، ابو عقيل اخو بني انيف الجراشي، حليف بني عمرو بن عوف. هذه الروايه ايضا فيها اسم الصحابي الكريم الذي مدحه الله تعالى، قال والذين لا يجدون الا جهدهم. فالله تعالى وصف هذا الصحابي بالايمان، ويعني الايه ايضا هي من مناقب عبد الرحمن بن عوف، من مناقب الصحابي الكريم اللي هو ابو عاصم، اللي هو عاصم بن عدي، والصحابي الكريم اللي هو ابو عقيل. فابو عقيل رضي الله عنه الجراشي اتى بصاع من تمر فافرغه في الصدقه، فتضاحكوا به وقالوا ان الله لغني عن صاع ابي عقيل. هذا كلام لابن المنافق. وعن ابي هريره رضي الله عنه، ساق يعني ايضا روايه مشابهه، يعني صدقه عبد الرحمن وصدقه الرجل الانصاري، وساق روايه اخرى ايضا عن ابي عقيل وذكر القصه، يعني الروايات اللي جايه مكرره يعني ان شاء الله. قال وكذا رواه الطبراني في الاخير، قال واسم ابي عقيل حبحاب، ويقال له عبد الرحمن بن عبد الله بن ثعلبه. يعني ابو عقيل هذه كنيته، واسمه حبحاب او عبد الرحمن بن عبد الله بن ثعلبه رضي الله عنه. قال قوله تعالى فيسخرون منهم سخر الله منهم، قال وهذا من باب المقابله على سوء صنيعهم واستهزائهم بالمؤمنين، لان الجزاء من جنس العمل، فعاملهم معاملة من سخر بهم انتصارا للمؤمنين في الدنيا، وأعد للمنافقين في الآخرة عذابا أليما. بهذا ينتهي الكلام عن هذه الآية الكريمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. الحمد لله رب العالمين.
المنافقين موجودين في كل واقع.
لا حول ولا قوة. أنا هذا اللي بستفيده يعني من الآية الكريمة، تحذير يعني من التنقص من جهود اهل الخير، يعني اذا المؤمن لا يكون يعول هدم يعني اي مشروع خير او اي عمل خير، مهما كان لك يعني اختلاف مثلا مع القائمين عليه او كذا، في النهايه ان يخدم الدين او الاسلام، فاما ان تساعد القائمين عليه وتشارك في عمل خير، او تسكت عنهم على الاقل، تكف عنهم اذاك، يعني مثلا يكون يعني يصد يعني الخير، لان يعني هذا من يعني الذي يعمل خيرا اذا وجد هجوما من الناس، وهذا يطعن فيه وهذا يستهزئ به وهذا يعيبه وهذا كذا، هذا في النهايه ربما يؤدي الى تناقص يعني اهل الخير، ويتوقفون عن امر الخير الذي لا يلحقهم السبب الا الاذى وكذا. وكثير يعني من الناس كانوا يعملون خيرا وتوقفوا عنه بسبب ايذاء الناس لهم، اتهامهم في النيه في النوايا واتهام في كذا. فالانسان اذا وجد من يعمل خيرا يعني إذا استطاع أن يساعده الحمد لله، لم يستطع أن يساعده حتى لو وجد فيه عيوب في هذا العمل، أنت عندك قدرة أن تعمل عمل أحسن منه أعمل، الحمد لله أبواب الخير مفتوحة، وإذا شايف العمل هذا فيه خلل يعمل أنت عمل آخر أحسن منه، وهذا تنافس في الخير. لكن مرات كل واحد لا هو يستطيع أن يعمل أحسن من عمل غيره، ولا هو يعني يتركه يسلم حتى من إيه من أذان وكذا. فالغرض من الآية الكريمة يعني تحذير المسلمين سلوك هذا الطريق، وأن هذا طريق المنافقين. المؤمن يعني يشجع على الخير ويدعو للمقيمين بعمل الخير. هذا صلى الله عليه وسلم.